بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الصفات التي تطرق إليها المصنف رحمه الله تعالى في أبياته التي قرأناها في الدرس الماضي؟ نعم، ما هي الصفات؟ نعم عبد الرحمن كرام، كلام في الدرس الذي قبله عليه المجيء والإتيان والنزول والمجيء والإتيان وماذا؟ والرؤية. أن يخبر عن الله سبحانه ماذا؟ يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه يرى، يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه يرى، ولهذا أدخلوها في كتب الاعتقاد لأنها متعلقة بشيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأنه يرى. عند من هذا السؤال؟ قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما هو وجه الدلالة فيه على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة عن الكفار وعن المجرمين؟ ماذا؟ أنهم محجوبون عن ماذا؟ عن رؤية ربهم، فماذا نستفيد منها؟ إذا حجب المجرمون الكافرون عن رؤية ربهم في حال السخط، فالمؤمنون يرونه في حال الرضا، كما جاء ذلك عن بعض السلف منهم الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا السؤال عندك يا لؤي: قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أين وجه الدلالة والشاهد؟ في الآية الأولى أم في الثانية؟ في الثانية، إلى ربها ناظرة، أنها فيه إثبات نظر الوجوه الناظرة إلى ربها، ذلك في الجنة، فهم يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنان. قول النبي عليه الصلاة والسلام عند من هذا السؤال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي الحديث الآخر: كالشمس صحوا ليس دونها سحاب، أو كالقمر ليس دونه سحاب. هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه تمثيل كما يزعم المعطلة، أن هذا فيه تمثيل وأن من أثبت الرؤية فقد مثل الله عز وجل بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر؟ هل هذا فيه تمثيل؟ طيب، عندك عبد الرحمن تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ليس فيها تشبيه للمرئي وهو الله سبحانه وتعالى بالمرئي الآخر الذي نراه كالشمس والقمر، إنما هو تشبيه الرؤية أنها واضحة لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا ضرر ولا تضام وازدحام، وإنما كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كل يراها من غير أدنى مضرة عليه ولا تزاحم عند رؤيته. ولهذا جاءت روايات في هذا الحديث: لا تضامون، أي لا تتضامون تتزاحمون، لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم وهو الضرر. ثم قال رحمه الله في البيت 70: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قوله رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، أي كل صفة ثبتت في كتاب الله، في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل صفة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو ثبتت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نثبت ما أثبته الله لنفسه ونسلم به ونقر به ولا نتأوله ولا نرده ولا ننكره ولا نعارضه ولا نعطله. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، هذا الحكم ليس خاصا بالصفات، بل هو في كل ما ورد في القرآن والسنة، فلا يجوز رد شيء ثابت في كتاب الله، أو لا يجوز رد شيء وارد في كتاب الله أو ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا، وأنزل الله عز وجل على نبيه القرآن ليعمل به الناس ويعتقدوه، ولم ينزله على نبيه ليعارضوه ويردوه ويتأولوه ويحرفوه، بل ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب حين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وحين ذهبوا بمدلولات النصوص وعارضوها بأهوائهم وآرائهم وعقولهم إلى غير ذلك. فإذا الواجب التسليم والقبول، كل ما له من الصفات، من الصفات أثبتها في محكم الآيات وردت في القرآن، لأن القرآن متواتر لا يحتاج إلى البحث عن سنده أو الشك في ثبوته، أو صح فيما قاله الرسول، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبحث فيه هل ثبت ذلك القول أم لم يثبت، وقد اعتنى بذلك أهل العلم من المحدثين بهذا الأمر، فهذا المضمار مضمارهم، ويعطى القوس باريها، فهم أهل الشأن وهم أهل الصناعة، لا يجوز لجاهل أن يخوض فيما لا يعنيه أو لا يفهمه، أو لا يستوعبه في باب إثبات الحديث ورده. فالمحدثون هذا شأنهم، قضوا فيه أعمارهم وبذلوا فيه أنفس أوقاتهم، ونفع الله عز وجل بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. دونت الأحاديث في الكتب وحصرت وجمعت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يحتاجه الناس من الشريعة إلا وهو موجود في الكتاب الذي هو القرآن، وفيما يفسره ويبينه ويوضحه ويدل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعتنى أهل العلم بتعظيم شأن الحديث ورفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة اللائقة به، ورفعنا لك ذكرك، فإن من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أن ترفع أحاديثه وأن يعتنى بها. وقد اعتنى بها علماء الإسلام من المحدثين رحمة الله تعالى عليهم. فإذا كان أهل العلم قد جمعوا ذلك في الصحيحين وفي بقية الأمات الست وفي مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند الطيالسي وفي المصنفين، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وفي سنن الدارمي وموطأ مالك، وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة واستدرك الحاكم، وفي سنن البيهقي الكبرى وسنن النسائي الكبرى، وفي معاجم الطبراني، وفي مسانيد وسنن وجوامع كثيرة هي دواوين الإسلام جمعت فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقعد المحدثون قواعد ليميزوا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وقاموا في ذلك بخدمة عظيمة جليلة للمسلمين. فإذا كان المحدثون لا يقبلون اعتراض فقيه من الفقهاء الذين لا عناية لهم أو ليست لهم كبير عناية بالحديث، ويعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقول الصحابي أو يتجرأ على تضعيفه وليس هو بضعيف وهو فقيه عالم من علماء المسلمين، فلا يقبل المحدثون ذلك منه بل يذمونه، ولربما حذروا منه وإن لم تكن منه زلة وكانت طريقة له نفروا عنه عن كتبه وصار من أهل البدع والضلال. كيف بأناس لا في العير ولا في النفير، لا شأن لهم في علوم الشريعة لا في علوم المحدثين ولا في علوم الفقهاء ولا في علوم المفسرين ولا في علوم الشريعة المعروفة المشهورة، ويأتي أحدهم ويقول هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث ضعيف، جرأة على الله وعلى رسوله، وجرأة على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عمل المسلمين وجهود أئمة الإسلام، هكذا يهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري. وإذا قيل له ما علمك بذلك قال هذا الحديث ما دخل عقلي، ما هو معقول هذا الحديث، أعقلك ميزان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الغافل الجاهل المعاند المعارض يقول هذا الحديث ما دخل العقل. فيجعل عقله ميزانا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة الإسلام يقولون إذا قلت قولا وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا غيره من أئمة الإسلام في آثار كثيرة، ليس المقصود الآن ذكر بعضها، إنما المقصود التنبيه إلى أن هذه المعارضة السخيفة التي كثرت في هذه الأزمنة، التي كثر فيها الرويبضة، قال وينطق فيها الرويبضة، قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، سفيه من السفهاء، جاهل من الجهال، يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان قاطع صلاة، ولربما كان لا عناية له بشيء من أمور الإسلام وأمور الدين، وإذا به يقول هذا الحديث أنتم اخترعتموه، وهذا الحديث مكذوب، وهذا الحديث موضوع، وهذا الحديث ضعيف. والأحاديث تكون في البخاري وفي مسلم في قمة من الصحة، لكن لم يدركها، ما أدركها ولا علمها ولا كذلك أيضا فهم معناها، وبعقله الضعيف وفطرته المنكوسة قام يعارض. في هذا يكون ماذا؟ يكون التأديب لمثل هؤلاء. ما هو الحديث الذي مر بنا وقال فيه الحافظ فيه تأديب من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه أو بدون حجة؟ ما هو الحديث؟ عمي على إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فماذا؟ فأذنوا لهن. ماذا قال ابنه بلال؟ والله لنمنعهن. وجاء أنه واقد، فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. في رواية ضرب على صدره وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. نعم. وهكذا قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. حقه التسليم، سلم، أنت مسلم سلم، يا مسلم سلم، حقه التسليم، سلم لما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لست بقدر المعارضة أن تعارض شرع الله سبحانه وتعالى، من أنت حتى تفعل ذلك؟ إنما الواجب عليك التسليم، كما قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا ماذا؟ التسليم. وعلينا التسليم، الرسالة من الله والبلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وما الذي على المسلم؟ وعلينا التسليم، حقه التسليم، أن تسلم له وأن تعتقد بما فيه. والقبول ليس مجرد قول نعم أنا أعتقد أنه صحيح، طيب هل تعتقده في قلبك؟ تعتقد ما دل عليه؟ قال لا، أنا أعتقد أن هذا صحيح لكن ما أعتقد هذا القول، هذا لم يسلم ولم يقبل. وإن تظاهر بأنه سلم بالصحة لكنه لم يقبل ما دل عليه، ويذهب ويعارض بعقله وهواه، فحقه التسليم والقبول. والقبول يكون في الأخبار ويكون في الأوامر والنواهي. فالقبول في الأخبار اعتقاد ما جاءت به الأخبار، تصديقه فيما أخبر، وفي الأوامر، وامتثاله فيما طاعته فيما أمر، والنواهي واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثلاثة أبواب: باب الخبر، باب الأمر، باب النهي. باب الخبر تصديق وتسليم وقبول واعتقاد ما دلت عليه، وباب الأمر امتثال فأتوا منه ما استطعتم، وباب النهي اجتناب. هذه الشريعة أبوابها الثلاثة، قال: نمرها صريحة كما أتت. نمرها أي الصفات صريحة كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها ونثبتها ونعتقد ما دلت عليه، مع اعتقادنا لما له اقتضت أي لما دلت عليه، لما دلت عليه ولما تتضمنه من أمور ولوازم وغير ذلك مما هي لوازم صحيحة، فإننا نعتقد ذلك، نعتقد إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، إثبات ما دلت عليه. مثلا صفة العلم، نثبت لله عز وجل صفة العلم وأنه بكل شيء عليم، قدرة، وأنه على كل شيء قدير، الإحاطة، أنه بكل شيء محيط. كذلك الحكمة، أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. لو جاء شخص وقال: إذا أثبت لله عز وجل صفة العلم والقدرة هذا يلزم منه أنه سبحانه وتعالى حي، نقول: نعم، نلتزم بذلك، نلتزم بذلك، لأنه لازم صحيح، فنثبت الصفة ونثبت ما دلت عليه. لكن لو جاء بلازم ليس بصحيح، أو لم يأتي به دليل، لم يأتي به دليل، نعم، فنقول له: لا، نقف حيث علمنا وحيث أخبرنا به ربنا، كالصفات الخبرية مثلا. صفات الخبرية نثبت لله عز وجل صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة اليدين: بل يداه مبسوطتان. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من سائر الصفات، نؤمن بذلك ونعتقده. كذلك أيضا نثبت أنه استوى على العرش ثم استوى على العرش. لو جاء شخص وقال: يلزم من ذلك أنه محتاج إلى العرش، نقول: من أين هذا اللازم؟ هذا اللازم ليس بلازم، هذا لازم في حق المخلوق الضعيف الذي هو محتاج إلى غيره. أما الله عز وجل الغني الحميد فهو سبحانه وتعالى غني الغنى التام، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا اللازم غير لازم، لأنه لازم في حق المخلوق لا في حق الخالق، والخالق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: نمرها صريحة كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت. هذا قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقوله صريحة أي صريحة المدلول على ما دلت عليه، يوضحه البيت الذي بعده، فقال: من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. عند الإثبات وعند النفي نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي في الكتاب والسنة. فعند الإثبات نثبت من غير تمثيل، نثبت من غير تمثيل ومن غير تحريف، إثبات لصراحة ما دلت عليه النصوص من غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وننفي من غير تعطيل، ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ولا نكيف صفات الله بصفات خلقه، فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والتحريف من غير تحريف أي تحريف للنصوص، كتحريف المعطلة من الأشاعرة وغيرهم حين يقولون اليد ليس المقصود اليد الحقيقية إنما المقصود باليد النعمة أو القدرة. النعمة أو القدرة هذا تحريف للكلم عن مواضعه. قال الله عز وجل في حق آدم في قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل يقال المقصود باليد هنا النعمة لما خلقت بنعمتي أو القدرة لما خلقت بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو هل لله نعمتان؟ نعم. وما هي المزية إذن لآدم إذا كان المراد القدرة؟ لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فكل الخلق خلقهم الله بقدرته، ما مزية آدم إذن؟ والله عز وجل أورد هذه الآية تشريفا وتكريما لخلق آدم، والخلق يوم القيامة يرغبون إلى آدم، أي يذهبون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. تشريف، ما قال لهم كلنا خلقنا الله بقدرته. فإن المراد باليد الصفة، نثبت ذلك كما جاء من غير تحريف ومن غير تعطيل. نعم، ولا تعطيل، لا نعطل الصفة. الصفة كما عطلت المعتزلة فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، تعطيل. نعم، وكذلك وغير تكييف، لا تكيف في ذهنك تتوهم أن صفة الله كذا وكذا، لا تكيف، الله ليس كمثله شيء. ولا تمثل، ولا تمثيل، لا تمثل الله بخلقه كما جاء كما مثلت الممثلة والمشبهة، شبه عند السلف المقصود بهم الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، فيأتي ويقول يد الله كأيدينا وإلى آخر ذلك، هؤلاء ممثلة وهؤلاء ضلال. إذن الفرق ممثلة مثلت الله بخلقه، ومعطلة عطلت الصفات، عطلت الصفات سواء حرفت ثم نعم عطلت أو عطلت من أول الأمر بما يكون من المفوضة، وهؤلاء كلهم ممثلة في الحقيقة والواقع، كلهم ممثلة. لماذا؟ لأن الذي حرف أولا مثل في عقله، مثل قال لو أثبتناها لكان تمثيلا، إذن حرف، فأوقعه التمثيل أوقعه في خطأه حين حرف، والمفوضة حين فوضت ولم تثبت دلالات النصوص أولا مثلت، قالوا لو أثبتنا لاقتضى ذلك التمثيل إذن نفوض، والممثلة مثلت وبقيت على تمثيلها، فالثلاث الفرق ممثلة في الحقيقة. ونجى الله عز وجل أهل السنة من هذه الفتن ومن هذه الاضطرابات وهذه المذاهب الرديئة، فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، فكانوا أحظى الناس بالكتاب والسنة من غير تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ولا تعطيل، لأن الله يقول وهو السميع البصير. فالله عز وجل يثبت الأسماء السميع، ويثبت ما دلت عليه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو البصير، قال الله سبحانه الذي يراك حين تقوم، فيثبت أهل السنة ما أثبته الله لنفسه. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، أي لا تتردد، يقصد بلا تردد، لكن قوله بلا ترديد يريد التردد، وإن الترديد أصل مصدر ردد، وهو لا يريد ردد إنما يريد رد أو تردد، يريد تردد ترددا، لكنه لم يسعفه تسعفه القافية للإتيان بالمصدر الصحيح، فأتى بقوله بلا ترديد ويقصد التردد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. إثبات، هذه سمة توحيد الإثبات، لأن المطلوب منك التسليم والقبول والاعتقاد، وأن يكون اعتقادك جازما في ذلك. فالتمس الهدى المبين من المنير منه، أي من الوحي. لا تتبع أقوال كل مارد، المارد الخارج عن الطاعة، فهؤلاء خارجون فاسقون فسق اعتقاد، خارجون عن طريقة السلف وأئمة الهدى. غاو، غوى بمعنى لم يكن راشدا في طريقته، مضل غير مهتدي، مارق بمعنى مارد وخارج، معاندي يعاند ويجادل في ذلك. وهذه صفة المعطلة بشتى صورهم وطرقهم وضربهم، أنهم معاندون. فليس بعد رد ذا البيان، فليس بعد ذا رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني إذا رددت هذا التبيان فليس بعده مثقال ذرة من الإيمان. وهذا لمن رد دلالات الكتاب والسنة وهو معتقد لذلك، بمعنى أنه ليس فيه مانع من موانع التكفير. وإلا فالمعطلة، المعطلة ليسوا على حد سواء من حيث خروجهم من الملة، من عدم خروجهم. فالذين خرجوا من ملة الإسلام هم الجهمية الذين ردوا دلالات النصوص صراحة، قالوا بخلق القرآن، وقالوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأتوا بأصولهم الفاسدة التي كفرهم بها أهل العلم. كذلك أيضا الروافض عندهم نواقض أخرى غير هذا، عندهم رد الأسماء والصفات، وعندهم أبواب أخرى من أبواب الضلالة التي ضلوا بها، منها القبورية والوثنية وذبح غير الله، تعظيم كذلك غير الله كتعظيم الله وأشد، ومن ذلك أيضا الغلو، ومن ذلك أيضا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أم المؤمنين أو في القرآن أو غير ذلك، هذه نواقض أخرى. لكن المقصود أن بقية المعطلة ليسوا على حكم ذلك، أنه يحكم على كل معطل بهذا الحكم، فيقال الأشاعرة ليس في عندهم مثقال ذرة من الإيمان، والماتريدية ليس عندهم مثقال ذرة من الإيمان، لا، فإن هؤلاء ليسوا بكفار لوجود التأويل في حقهم، لوجود التأويل في حقهم. نعم، فقول المصنف فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان، هذا محمول على من رد دلالات الكتاب والسنة ولم يقم به مانع من موانع التكفير. أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم قام بهم ذلك المانع وهو التأويل، نعم، وهكذا غير، فلذلك لم يكفرهم أهل العلم، وإنما حكموا على طريقتهم بأنها طريقة منحرفة عن طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، بارك الله فيكم. إذن هذا درس اليوم، وهذا توحيد المعرفة والإثبات. توحيد ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.